بارك الله فيك. تقدم وتضامن في المجالس بارك الله فيك. يوجد يظهر بنا الحر ما تفرق في المجالس فمحرم ليوجد يظهر ناول الحر مننا هذا أفضل. لي قادر يدنا يدنا ما وش يدير فيها مزية على كل حال أو يعصي في الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدناش. ذكرنا الأحاديث محل من مرة الأحاديث 100 مرة دائما طول لي تفرق في المجالس مش يعني أمر مكروه ولا حرام يعني حرام. النبي صلى الله عليه وسلم وغضب ولا وجهه أحمر وش يزيد. احنا علينا البلاغ وعلى الله الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد رأينا في المجلس الأخير فضائل عدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب في الذكر. وكان آخر شيء رأيناه وحديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه وفيه أن الذكر حصن حصين وحاجز متين من كيد الشيطان حتى أتى بتشبيه بليغ فيه عبرة لمن اعتبر. فهو شبه الذكر أو شبه الذاكر بمثابة الرجل الذي ركض خلفه العدو حتى إذا كادوا أن يمسكوه وجد حصنا فدخله حصنا حصينا فدخله فاحتمى به منهم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه فقال وكذلك الذاكر فكذلك الذاكر يفر من الشيطان. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذاكر يفر من الشيطان فيقصد به الجن بجميع أجناسه وأشكاله وأنواعه سواء الشيطان القارين الذي يتبع العبد في كل خطوة من خطواته بالوساوس أو الشيطان الذي يبتلي الله به عباده من أمراض وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليه. فالذكر هو الجناب العظيم الذي يحتمي به المسلم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظم هذا الأمر أمر الذكر حتى ما اكتفاش يعني أنه الذي أمرنا به فقال اذكروا الله فإنما بل نسب هذا الأمر إلى خطبة ألقاها يحيى بن زكريا بحضرة عيسى عليه السلام يعظ فيها الناس بهذا الأمر العظيم وهو ذكر الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق أيضا إلى فضائل أخرى. فالفضل الذي نتناوله اليوم هو أن الله تعالى قد جعل ذكره سبحانه أفضل زاد يحمله العبد معه وهو في سفره إلى الله. وهذا السفر لا شك أنه طويل ولا شك أن الزاد قليل. فمن أراد أن يحصل زادا عظيما يكفيه طول هذه المدة وطول هذه الرحلة فعليه أن يكثر من ذكر الله تعالى. والحديث الذي نأتي عليه اليوم لنشرحه هو ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال أفضل أو خير لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال صلى الله عليه وسلم أفضله أي أفضل المال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا الحديث رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه رحمهم الله تعالى. أعيد لفظ الحديث عن ثوبان وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، وهي آية التوبة أعظم آية في مانعي الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما معنى الكنز؟ هو الذي يكون لديه المال ولكن لا يزكي منه. لا يعني الكنز أنك تخبي المال، كنز المال بمعنى أنك تخبي المال وتدخره ثم لا تخرج منه الزكاة المفروضة. لذلك القاعدة ماذا تقول؟ المزكي ليس بكانز، المزكي اللي يزكي ماله هذا لا يعد كانزا، إنما الكانز هو الذي لا يخرج حق الفقراء. فعندئذ قال ثوبان: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، يعني هذه الآية أنزلت في الذهب والفضة، يعني معنى كلامهم هذا أن هذه الآية أفادتنا ذم الذهب والفضة، ذم الذهب والفضة وذم جمعيهما، فأي المال أفضل حتى نجمعه؟ فظنوا أن الذهب والفضة مذمومان لذاتهما، أي خشعي ذهب وفضة، لا، وإنما المقصود هو ذم الذهب والفضة التي تشغل عن ذكر الله تعالى. فجاء الجواب بأسلوب حكيم، والأسلوب الحكيم هو أنك تجيب إنسان بغير ما ينتظره، هذا معنى الأسلوب الحكيم. فهناك أساليب في الجواب، هناك أسلوب التهكم، هناك أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم يعني كما جاء ذلك الأعرابي صلى الله رضي الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ الجواب مش كان لازم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان لازم يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كما أجاب جبريل، لكنه قال: وماذا أعددت لها؟ هذا الجواب أفضل، أعطاه جواب حكيم. مثل: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يعني جاءت رواية تبين أن جاءوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، مش به ينقص ويزيد، علاش ينقص ويزيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبعث لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل الله عز وجل للناس حتى يبين لهم الهلال لماذا يزيد وينقص، لم يبعث لهذا، إنما أرسل هاديا إلى الله تعالى. فجاء الجواب الحكيم: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يعني هؤلاء الأولى الذي تهتمون به، أنها مواقيت للناس لصيامهم وعبادتهم، مواقيت لكل معاملاتهم والحج خاصة. هذا الأسلوب الحكيم. ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالهمش أفضل المال ما أعان على طاعة الله، لأنه أنت لو سألك إنسان يقولك ما أفضل المال، تقول الذي يعين على طاعة الله، لكن هو لا، أعطاهم جواب ما كانوا ينتظرونه، فقال: أفضله، أي أفضل المال، لسان ذاكر، لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة أو زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. ثلاث أشياء ذكرها، هي زاد المؤمن وتعتبر أفضل متاع يحمله معه في هذا السفر. أما قوله صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر، لسان ذاكر، فذاكر بتمجيد الله وتنزيهه وتقديسه وتسبيحه وتهليله وتكبيره والتحوق به والاستعاذة به سبحانه وتلاوة القرآن. هذا وش يذكركم هذا الحديث؟ سألوه عن أفضل المال، جاوبهم قال لهم لسان ذاكر. ذكرنا بقوله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هو الشيء الذي تستند عليه في المستقبل، اللي يحب المستقبل هو الشيء الذي يستند عليه، لأنه كثير من الناس يخيفهم هذا الوحش مستقبل، مستقبله هو الآخرة دينه. فالله عز وجل قال: الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا في الأجر وخير أملا، يعني هذا الشيء الذي تستعين به. في سنن الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات، يعني كثروا من الباقيات الصالحات. فقالوا: وما الباقيات الصالحات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الباقيات الصالحات هن التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات يعني الذكر، الاستغفار، الحوقلة، التسبيح، هذه الباقيات الصالحات. هذا الوجه الأول الذي يمكن أن يؤيد هذا الحديث، يعني أفضل المال، أفضل المال هو لسان ذاكر، يعني اللي عنده لسان يذكر الله فهو أغنى أغنياء في هذا الزمن. الوجه الثاني الذي يؤيد هذا أن أفضل المال هو لسان الذاكر، انتبه أن الله عز وجل لم يمدح المال لذاته، إنما مدحه لأنه يعين على ذكر الله. ماذا قال الله عز وجل في القرآن الذي رفع؟ كان قرآن رفع، الآن ماشي نقرأه: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أو على شرط سبحانه وتعالى أنزل المال لإقام الصلاة وهي أعظم ذكر، وإيتاء الزكاة. فإذا لم ليس هذا هو أفضل المال، لماذا؟ صار المال بمثابة الوسيلة والذكر بمثابة الغاية، وأيهما أفضل؟ الغاية هي الأفضل وليست الوسيلة. الوجه الثالث كذلك أن الله تعالى، وهو شيء رهيب، أن الله، لاحظوا جيدا، الله لعن الدنيا كلها، لعن الدنيا كلها، واضح في هذه الأيام أن الله لعن الدنيا كلها، كلها إلا واستثنى إلا ذكر الله وما ولاه، أي شيء الذي يعين ذكر الله وما يتبعه. تبهنا؟ يعني إنسان يذكر الله عز وجل لكن يحتاج إلى أشياء يتمم بها الذكر، وما ولاه، أو عالما أو متعلما، كلها ملعونة. إذن لم يقل الدنيا ملعونة إلا المال، الدنيا ملعونة إلا أشياء وهي ذكر الله تعالى. حتى العالم والمتعلم لماذا عظم؟ لأنهما مشتغلان بذكر الله تعالى. وجه آخر رابع أن هذا الذكر يعتبر في الحقيقة أفضل من المال في الدنيا، حتى في الدنيا هو أفضل من المال. لماذا؟ يوم جاءت فاطمة، سيأتي هذا الحديث، يوم جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما يعينها على العمل، لأنه يداها أصابهما الأذى من جراء الراحة، كانت ترحي أصابها الأذى، فسألته خادما. في رواية أنها تكلمت مع علي بن أبي طالب، قال لها تكلمي أنت معه، وتعرفوا أن فاطمة لا تأثير على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا كما نقولوا مثل بين قوسين، يعني أرادوا الثورة على عائشة، هذه عائشة التي يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من هن جميعا، أردنا يعني أن يهدئوا شوية من هذا الحب الذي ملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واش بعثوا؟ أرسلوا فاطمة لأنها تؤثر. فراحت فاطمة وسألته خادما، وكان الجواب ماذا؟ ألا أدلك على أفضل من هذا؟ فقالت نعم أبلا. فقال: تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 إذا أويت إلى فراشك. إذن الذكر أفضل من العبد. وإيش كان يقول علي بن أبي طالب؟ والله ما تركتها منذ سمعتها. قالوا له: ولا ليلة الصفين؟ ليلة الصفين معركة حدثت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ومن تبعهم من الصحابة. قال: ولا ليلة صفين، ولا ليلة من ساهج. كذلك وجه آخر وهو الخامس: العبد يوم القيامة لن يتحصر على المال، مستحيل تصيب يوم القيامة، ماشي يوم القيامة في العرصات وتصيب واحد هكذا خايف يخمم شبيك المال اللي ما جمعتوش في الدنيا، لا تجد واحد هذا أبدا، ما تصيبوش، لكن تجد إنسان يتحصر على ترك ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا هذا الحديث: كل مجلس يجلسه الناس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة ترى، والترى هي الحسرة، يعني يتحصروا عليه يوم القيامة، هذا أهل الخير يتذكروا ذلك الوقت الذي مر في غير ذكر الله يتحصرون عليه. سادسا، وجه السادس مما يؤيد أن ذكر الله هو أفضل المال، أن يوم القيامة يكون رزقك في الجنة على قدر ذكرك. المرفة يوم القيامة في الجنة، المرفة الغني هو اللي كان يذكر الله في الدنيا. الدليل جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بإبراهيم عليه السلام، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام عليك يا إبراهيم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني ماشي كما في الدنيا ما شحت تصيب حفرة وتطيح، لا قيعان، قاعا صفصافا مثلا، قيعان مستوية، الأرض مستوية مثل السهول، يعني وأنها قيعان بما في لغتنا اليوم سهول، لكن السهول أحيانا تكون مائلة، لكن هذا قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وجاءت في رواية تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، بل ستأتي معنا أحاديث أنه كل تكبيرة عندك فيها شجرة بالجنة، كل تقول الحمد لله عندك شجرة في الجنة، تقول سبحان الله عندك شجرة في الجنة، لا إله إلا الله عندك شجرة في الجنة، لي يقول هذه 100 مرة عنده 100 شجرة في الجنة، وهكذا. يعني أنا نظن باللي أغنى الأغنياء هو من كان يكثر من ذكر. إذن أفضل ما شو هو؟ لسان ذاكر، ذاكر لله تعالى. ثم قال وقلب شاكر، لأن اللسان قد يذكر لكن لا يصل إلى القلب، لا يخرج من القلب هذا الذكر، هذا اللسان قلنا محمود، إنسان يذكر الله عز وجل وإن كان لا يستحضر الذكر، قلنا محمود، لكن أفضل منه الذي يستحضر بالقلب، يستحضر ماذا يقول. قلب شاكر، وأعظم وأعظم ما في الشكر أنه ذكر لله، أعظم ما في الشكر ما هو؟ أنه ذكر لله تبارك. لماذا؟ يقول العلماء لا يكون العبد شاكرا إلا إذا بشروط 3، يعني أركان الشكر 3، الاعتراف بالنعمة هذه أولا، لازم تعترف بأنك في نعمة وإلا لست بشاكر. ثانيا نسبتها إلى المنعم وهو الله تعالى، ما تنسبهاش إلى نفسك، ما تقولش إنما أوتيت على علم عندي. وثالثا صرفها فيما يجب، صرف هذه النعمة فيما يجب وفيما يستحب وفيما يندب إليه. لذلك قال الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وش يقول نذكر الله بماذا؟ أي بالشكر، اذكروا نعمة الله عليكم أي بالشكر. لذلك القلب الشاكر هو أعظم قلب يريده المولى تبارك وتعالى من العبد، وبل ذكر القلب هو الأصل، ذكر القلب هو الأصل. لذلك قال أحد السلف ذكر الله 7 أنحاء، ما معنى 7 أنحاء ذكر الله؟ 7 أوجه. قال ذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر الرجلين بالسعي إلى مجالس العلماء، وذكر القلب بالحب والخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. كل الإنسان لابد أن يكون شاكرا، لسان ذاكر قلب شاكر، لكن القلب إذا شكر فلا شك أن الأعضاء كلها ستشكر. ولذلك سمى الله تعالى لما قالنا روحوا صلاة الجمعة وش قال؟ يسعوا إلى صلاة الجمعة، قالنا يسعوا إلى ذكر الله، تسعى برجليك إلى ذكر الله، تصلي في ذلك المكان، تنصت، تنظر، إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بيّن أن من المتاع الدنيوي كان شيء متاع في الدنيا هو أيضا يعتبر أعظم مال يناله المرء، وهو الزوجة المؤمنة التي تعين زوجها على إيمانه. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة هي التي تذكر العبد أو الزوجة بالصلاة، تذكره بصيامه، تذكره بالنفقة، تذكره بالمستحبات، تبانا لا تثبطه عن القربات. أما إن تحولت المرأة إلى عائق وحاجز عن هذا الأمر، المرأة هي التي تثير في الإنسان الكسل، فليعلم أن حكمها حكم الخمر عادي، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، حكمها حكم الخمر، والخمر محرمة، إذا فليحرمها على نفسه وبتطليقه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أفضل المال وأنه ليس للعبد أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم ذكر المصنف حديثا معروفا كنا قد شرحناه في المجلس الأخير, وهو حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا الحديث روى البخاري ومسلم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أنتم ترون من الذي يقرب الأحياء, من الذي يوصف به الأحياء, ومن الذي يقرب الأحياء, ومن الذي يوصف به الأموات, ومن الذي يقرب من الأموات. قال العلماء: الحي, أو قال بعض السلف في تفسير قوله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب, قال: ألا بذكر الله تحيا القلوب. يعني أي إنسان مثلا يجد قسوة في قلبه, طبعا وهذه القسوة قلنا أمر نسبي, لأن الآن ما أنت عليه الآن تعاني من القسوة ستراه بعد سنة سنتين كنت في حلاوة, كما أنه الذي مثلا هو قديم مثلا في الطاعة وابتعاد عن أسباب الفسق والمجون منذ 10 سنوات كان يعاني من القسوة, لكنه الآن ماذا يقول؟ يا ليتني بقيت على ما كنت عليه قبل 10 سنوات. إذن هذا أمر نسبي, دائما الإنسان مهما يفعل مهما فعل يجد نفسه دائما مقصرا, لكن العبرة قلنا بأداء الواجبات والبعد عن المحرمات. هذا الحي. أما الميت فهو الذي لا يصل إليه شيء من النور ولا الماء, لأنه تعرف أن قوام المخلوقات شيئا الماء والنور, لذلك الله أراد الله عز وجل أن يوضح لنا هذا فقال: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا لاحظ كيف شبه الله تبارك وتعالى القرآن بالنور وبالروح, ولا يتم تحرك أي شيء في هذا الوجود إلا بروح ونور. فإنسان عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى حتى تودع فيه هذه الروح التي تنشط الأعضاء كلها على عبادة الله تعالى. في رواية مسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه, مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه. من الذي لا يخشى من المقبرة؟ من الذي لا يخشى من المقبرة؟ يعني المر هكذا ما من إنسان إلا ويرى فيه وحشة, وحشة القبور طبعا, خاصة القبور التي لا تزال على طيها. فمن الذي يحل ب من الذي يحل بذلك المكان؟ من الذي يحل بذلك؟ إنسان ماذا يتصور؟ دعك من الهوام, دعك من الديدان, دعك من الحيات, دعك من الجن المنتشرة وغير ذلك. فتخيل أنك تجالس أقواما لا يذكرون الله, فإنك تجالس مقبرة يمكن أن تلدغك حية في كل لحظة, يمكن أن تأكل منك دود في أي لحظة. الإنسان عليه أن يفهم هذا التشبيه, مثل الحي والميت. هل ترضى أن تجلس أمام ميت؟ الميت من خصائصه بعد أيام وش تصدر منه رائحة تشكي من الأنوف, تبعنا. فكذلك العبد الذي لا يذكر الله تعالى فيه أشياء يطلقها, هذا التشبيه طبعا, فيه أشياء راه يطلقها وأنت تتأثر فيها شئت أم أبيت. يعني شو واحد يقدر يحبس حاسة الشم؟ لو تمسك حاسة الشم تموت, يعني تتنفس بها. فكذلك العبد الذي لا يذكر الله لا تجالس, لماذا؟ لأنه ميت, والميت يؤذيك, إن لم يؤذيك بهوامه فإنه سيؤذيك بريحه. هذا التشبيه طبعا من أراد أن يستفصل فيه لينظر كتب كيف تناولته بالشرح. حديث ثالث وهو حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان, فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الحديث رواه مسلم. عن أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان. ثم قال: سبق المفردون. والمفردون وروي بالمفردون لكن الأولى بالتشديد المفردون, هكذا تكون. لأنه سمعت كثير من الإخوة عندما يقرأوا هذا الحديث يقولوا سبق المفردون, لا المفردون. المفرد ما معناه؟ يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى قال: المفردون الذين هلك أقرانهم، هلك أقرانهم أي ناس يساوونك في المرتبة في السن أو في العمل أو في الجاه وغير ذلك، لكن أنت سبقتهم. كيف هذا؟ مفهوم؟ كيف تسبق أقرانك؟ الشيء الذي يسبق أقرانه ملفت ولافت للأنظار، مثله ماذا قال المتنبي؟ وإن تفق الأنامة وأنت منهم فالمسك بعض دم الغزال. يعني لا تتعجب إذا وجدت شيئا من شيء، الشيء هذا كلمة شيء فاقر. وكيف؟ قال لك إن تفق الأنام، أنت راك فت للناس، كيف أفوت الناس وأنا من الناس؟ قال ما تعجبش، المسك بعض دم الغزال. المسك أغلى، يعني يباع بملايين، المسك الحقيقي هذا أصله فأرة الغزال. الفأرة ماشي يعني فأرة التي هي عدوة القطة، لا، الفأرة هذا عندما يتجمد الدم الجرح، الغزال عندما يركض ويركض يصيبه جرح، مع الأيام ييبس ذلك الدم، ذلك الدم ييبس يتجمد حتى إذا ركضت مرة أخرى سقط. فتجد الصياد يعني الذي يصطاد الغزال لا يبحث عن الغزال بقدر ما يبحث عن فأرة الغزال. هذه هي المسك، صح، أصل المسك من الدم ومع ذلك هو أفضل من الدم. كذلك أنت من الناس ومع ذلك أنت أفضل من الناس. المفردون هم من الناس ومع ذلك سبقوا. قال ابن قتيبة أصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى. يؤيد هذا المعنى، يعني لماذا يسبق الذكر؟ سبق الذاكرون الله كثيرا ذكر، هم اللي يسبقوا بزاف، هم اللي يسبقوا أكثر الناس. يؤيد هذا أن كثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بالناس في الذكر ويثبت له أجرا أكثر من غيره. أعطيكم حديث من هذه الأحاديث وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الأذكار، أذكار اليوم والليلة. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان 100 مرة، وش هو الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. شو راح يفوت الذي قال كل يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده؟ شو راح يفوته إلا من قال مثل مقولته أو زاد؟ إذن شكون يسبق؟ سبق المفردون، سبق المفردون بمعنى أنهم فاقوا كل أصحاب الأعمال الصالحة. لذلك سيأتي معنا أيضا كما يقول الحافظ المنذري: وسيأتي باب في من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إن شاء الله تعالى، أي سنعود إلى مثل هذا الحديث وهذا المعنى في السبق عندما نشرح هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أو الترغيب في حضور مجالس الذكر، الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى. وهذا التبويب جاء في أوانه لأن الناس قد انصرفت عن ذكر الله بجميع أنواعه إلا من رحم ربك وقليل ما. فبعدما ذكر المصنف عدة فضائل حسب نحت الآن 8 آخرها سبق المفردون، فضائل عدة ثبتت للذكر عموما، فأراد المصنف رحمه الله أن يدلك، أن يدلك على الترغيب في مجالس الذكر أيضا، يعني حتى أنت تذكر الآن الله، تذكر لك يقول قال رسول الله، تقول صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول حاجة مثلا تخلع تقول سبحان الله مثلا، تذكر الله. لكن قد يقول قال أنا لا أذكر الله، أنا مانيش نذكر الله عز وجل وأنا في هذا المجلس، سيبين. لذلك ذكر يقول المصنف جعل هذا التبويب ترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع لينبه على أمور. أولها أن الذي يحضر الذكر ويستمع إلى الذكر فهو ذاكر. وش قلنا مقبل؟ الذكر 7 أنحاء، منها ذكر الأذن بالإصغاء. إنسان الذي يستمع، يستمع يستمع هذا ذاكر لله تبارك، خاصة إذا كان يتدبر، إذن هذا فضل. إذن شوف لما رغبك في الذكر، أنت قد تقول باللي ما لما تجيش الحلقة اليوم، علاش؟ نضيع هو مكان لا ذكر ولا كلا نضيع ساعة الذكر تديني انت ساعة الذكر انت قالك لا تعال وانصت الى الذكر فانك ذاكر. هذا اول. وثانيا انه على المؤمن ان يبحث عن مجالس الذكر، ان يبحث عن هذه المجالس فانها درر ونفائس. يعني مجالس الذكر اعظم اعظم ما في الوجود الان في كل حين، اعظم ما في الوجود انك تجد مجلسا يذكر الله تعالى فيه، يذكر فيه دين الله تعالى. وليعلم ان المعرض عن مجالس الذكر معرض عن الله، معرض عن الله، والله قد اعرض عنه. دليل ما في صحيح البخاري ومسلم، استمع ماذا يقول لنا ابو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، شو يقول لنا؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر، جاءوا دخلوا ثلاثة نفر، فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يعني مروا بالمسجد زوج دخلوا وراح واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس، اما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، سد الفرج. لكن لما نقول لكم يعني لا يغضب ولا يحزن عندما ننبه على الأشياء، أخذت على بالي اليوم رأنا الدنينا، اليوم رأنا تقدمنا لما قلتكم تقدموا قدوة عادي سيقوم لها مزلهم. هذا أمر مهم جدا. قلنا لكم في آداب المجالس في دروس الآداب الشرعية، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة دخل المسجد القاهم بعثرين بعثرين هكذا، فغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراكم عيزين، مش بيني شوفكم فرقين، تبانا حتى تزاحموا. فقال الصحابي روي الحديث فكنا إذا كنا في سفر ونزلنا منزلا انضممنا حتى لو وضع علينا الإزار لكفانا، يعني لو تحط عليهم إزار واحد يجمع. فهذا امتثالهم. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، والتأثير قلنا هذا المخالفة في ظاهر تأثر على الباطن. مش إنسان يعني بعد على إلا خلى فرجة يدخل فيها الشيطان، إنسان ينضم في المجالس طبعا لينو بيدي إخوانكم شيء ما يجي خلاص المجلس مثلا تسيب ثلاثة طاحوا لنا بإصابة الرب، فهم لينو بأيدي إخوان ما هكذا قاعدة ماشي. أين كنا؟ فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم على المعلخ، وعلى المعلخ آخر المجلس مش ماذا آخر المسجد، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حديثه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله، فآواه الله، آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني أو من الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. حياء، والحياء كله خير، هذا قعد في آخر المجلس، يعني كان الناس ما يحبوش تقدموا في المجلس. وأما الثالث انتبه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذا نلاحظه أين؟ في خاصة في المساجد التي يضع فيها المدرس كرسي التدريس، تبان واضح انه راح يدرس ثم ينصرف الناس عنه. ثم ان كنت عالما فتعال سد الخلل، ان كنت جاهلا فتعال انزع الجهل، ان كنت يعني لا بأس بك يعني لا هاك ولا هاك يعني عادي اجلس فانك لست بمحروم، يعني تبدي الاجر ان شاء الله. فهذا مهم جدا. الا من كان له عذر فهذا لا خطاب معه، العذر نحن نتحدث عن الاصل. الانسان ترغيب في مجالس الذكر مهم جدا. والأمر الثالث الذي من أجله بين لنا المصنف علاش دارنا ترغيب في مجالس الذكر، قلنا الأولاني ليبين لنا أن السماع أيضا من الذكر، ثانيا ليبين لنا أن نبحث عن هذه المجالس، نبحث عنها أين كاينش من الدرس كاين. الأمر الثالث ليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذكر لا ينحصر فقط في التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، بل ينصرف أيضا إلى مذاكرة العلم أيضا داخلة في الذكر، ذكر الله عز وجل. لأن الإنسان الذي يقرأ تفسير القرآن فهو يذكر الله، والذي يقرأ الحديث النبوي فهو يذكر الله، والذي يقرأ الفقه الإسلامي فهو يذكر الله، وهكذا مجالس الذكر كلها خير. ما هو الحديث الذي أراد المصنف أن يقنعنا بما يريد أن يوصله إلينا؟ أحب يجبنا حديث إن كانت لنا قلوب حية نحرص عليه، فأتى بأعظم حديث في الذكر وهو حديث أبي هريرة معروف. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، سنشرح الحديث، يلتمسون أهل الذكر، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم، لاحظ فيحفونهم، إذا لابد من تضامن، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعل منهم، لاحظ لأنه أمر ماشي سهل، ملائكة تبحث عن مجالس الذكر وين الناس يتذكر الله، غير يوجدوهم يتنادوا تعالوا تعالوا، الأمر ماشي غير اللي يوجدوك وما راح يريحوا، الذين وجدوك وغيرهم شاهد هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني، فيقولون لا والله يا رب ما رأوك، قال فيقول كيف لو رأوني، فيقول قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول فما يسألوني، قالوا أو يقولون يسألونك الجنة، يسألونك الجنة، قال فيقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو رأوها، قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. لاحظ لك الحوار، ثم يقول قال فمما يتعوذون، يقولون من النار، قال فيقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو رأوها، قال لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث رواه البخاري واللفظ له، وهناك رواية مسلم سنذكرها مع الشرح. حديث أبي هريرة لا شك أنه من أعظم وأكثر الأحاديث ترغيبا في حضور مجالس الذكر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون، في رواية مسلم إن لله ملائكة سيارة، سيارة بمعنى تسير، هل هذا يخالف؟ يطوفون في الطرق. في رواية لأهل السنن كالترمذي إن لله ملائكة سياحين، سياحة في الأرض هي البحث عن الذكر، سياحين. جاءت رواية مسلم ماذا تقول؟ إن لله ملائكة فضلا فضلا وتقرأ فضلا وكان اللي يقرأها فضلا. كل هذه المعاني معناها واحد كما يقول الإمام النووي، كل هذه المعاني ثلاثة والألفاظ ثلاثة لها معنى واحد، فضلا فضولا فضلا. ما معنى الفضل؟ شيء زائد. فضل العلم شيء زائد، يعني فضل المال تبهنا شيء زائد. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كما أن الله جعل ملائكة مختصة بالوحي، كما أن الله جعل ملائكة مختصة بقبض الأرواح، كما أن جعل ملائكة مختصة بالرعد، كما أن هناك ملائكة مختصة بالنفخ في الروح تاع الرحم، كما أن هناك ملائكة مختصة مثلا بالغيث، كما أن هناك ملائكة مختصة مثلا بالزرع، هناك ملائكة مختصة مثلا بالنفخ في الصور، هناك ملائكة مختصة بالعذاب، ملائكة العذاب معروفة سواء عند الموت أو عند القبر أو يوم القيامة، هناك ملائكة عندها وظائف خاصة، هناك ملائكة وظيفتها شو؟ البحث عن مجالس الذكر، البحث عن مجالس الذكر. أنا نظن باللي تقوم الساعة نهار يطلع الله عز وجل وما تحت واحد يذكر له، عندئذ تقوم الساعة، لا تقوم إلا على شرار الخلق لما يصعدون، لأنه سيأتي أنهم يصعدون إلى الله فيسألهم كيف نقول ما تحت واحد يذكرك الآن، تحت واحد يقول لا عندئذ أقم الساعة لا شك علاش تقعد. فهذا اختصاصهم البحث عن أهل الذكر، يبحثون صح. وهذا فيه كما يدل طبعا على فضل الذكر، يعني احتصارت الملائكة تبحث عن أهل الذكر، فيه أيضا بيان ساعة ملك الله وكثرة جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه، إلا هو سبحانه. يطوفون في الطرق فيلتمسون أهل الذكر، يلتمسون أي يبتغون ويطلبون يبحثوا عنهم، هوش معنى الالتماس، يلتمس ولو يلتمس ولو خاتما، أي أطلب وابتغي وابحث وأجد ولو خاتما من حد. شوفوا العباد يلتمسون ولو خاتما، والملائكة تلتمس أهل الذكر. قال فإذا وجدوا قوما، أو فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، قلنا الذكر بجميع أنواعه، وإن كان هنا يفضل ذكر الأعظم، الأعظم الذي يعتبر كما يسميه ابن القيم أشد إلى البشر من الماء للسمك، ولو انقطع عنهم الذكر لشعروا بألم ما بعده ألم. يعني إنسان كم يقدر يذكر هكذا، يصل إنسان أحيانا إلى هذه الدرجة، يعني لو تقطع له هذه الحياة خلاص يهبل. ذكر الله عز وجل بالتهليل والتحميد والتمجيد هذا ذكر أعظم مع الله عز وجل، كاين ذكر العلم وغير ذلك القرآن. قال إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. هلم في اللغة قلنا لها معنيان، بمعنى أقبل بمعنى أحضر، بمعنى أقبل أحضر. ومن المعنى الأول أقبل قول الله تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي أقبلوا. ومن المعنى الثاني بمعنى أحضر قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. والأفصح في هلم أن تستعمل باللفظ واحد، هلم تتكلم مع واحد قل هلم، مع زوج هلم، مع ثلاثة هلم، مع النساء هلم، مع جماعة هلم. لكن فيه لغة أهل نجد هذو يصرفونها، إذا تكلم مع واحد هلم، إذا تكلم مع اثنين هلم، إذا تكلم مع جماعة هلم، إذا تكلم مع أنثى هلم، وهكذا. إذا هلم هنا وش معناته؟ أحضروا ولا أقبلوا؟ أحضروا ولا أقبلوا؟ هلموا إلى حاجتكم، أي أقبلوا إلى حاجتكم التي تبحثون عنها، تعالوا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم، فيحفونهم بأجنحتهم يعني يحيطون بهم. والحف هو الدنو من الناس، يدنون من الناس، ثم كما جاءت رواية تصعد كل طائفة من الملائكة فوق الأخرى حتى يملؤون ما بين السماء والأرض في رواية مسلم. يبدأوا يصعدوا الملائكة يعني خلاص حفوا خلاص قد يأتيك الشر من الملائكة الحمد لله، فيصعدون فوق بعضهم بعضا حتى السماء الدنيا، يملؤون ما بين السماء الدنيا، فهذا فضل عظيم للذكر، فيحفونهم. وهذا الذي جعل ابن عبد البر يفسر الحديث المعروف عندكم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كثير من الطالب يقول: ما تضع أجنحتها؟ عادي، يعني يأتون هاو الحديث، يبحثون عن طلاب العلم، يبحثون عن ذاكرين، حتى إذا وجدوهم جلسوا. وضعت أجنحتها ولا لا؟ لمن؟ لطالب العلم. وضعت أجنحتها لطالب العلم وتحفه. وقال بعد ذلك، قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم. وفي رواية مسلم وش يقول؟ من أين جئتم؟ ملائكة يقول: من أين جئتم؟ لكن الله يعلم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله، فلماذا يسأل الملائكة؟ لماذا الله تبارك وتعالى يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ في رواية: من أين جئتم؟ في هذه الرواية. تبهنا هذه الأسئلة. قال العلماء لسببين اثنين معروفين: الأول أن الله تعالى أراد أن يشهدهم، يعني أن يجعلهم شهداء على هؤلاء العباد، وكم شاهدين أنكم وجدتموهم على كذا. ثانيا أراد الله تعالى أن يبين حكمته من خلق بني آدم. يوم قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وش قال الله عز وجل؟ إني أعلم ما لا تعلمون، أي كائن طائفة ستنزلون إلى الدنيا فستجدونهم يذكرون الله ويسبحون ويقدسون، وستأتون وتعترفون بأنفسكم أنهم هناك قوم يذكرون الله تعالى. هذا كنا قد ذكرناه مرارا. قوله يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، عندما ماذا يقولون؟ في رواية قالوا: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. وفي رواية: يعظمون آلاءك ويتلون كتابك، يتلون ويصلون على نبيك صلى الله عليه وسلم، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. من مجموعة الطرق اشتهم أن المقصود بالذكر ليس فقط لا إله إلا الله سبحانه، لا، مقصود هذه الأشياء صح الدرجة الأولى، لكن تدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، مجالس الذكر وغير ذلك، هذا هو الصواب. قال: فيقول: هل رأوني؟ عندما يقولون إنهم يسبحونك ويمجدونك، هل رأوني؟ نستفيد من هذا أشياء. منها أن الذكر يكون على قدر المعرفة، يعني شو اللي يذكر الله عز وجل بزاف؟ الذي عرف ربه كثيرا هو الذي يذكر الله كثيرا. إنسان لا يعلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم بتلك الدقة، إنسان لا يعلم أن الله على كل شيء قدير، إنسان لا يعلم أنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، إنسان لا يعلم رحمة الله، إنسان لا يعلم حلم الله، ما يدرسش هذه الأشياء. في قلوا ما يعرفهاش، مش معتها ما يعرفهاش، يعني لا يتذكرها، ينساها. أتراه يذكر الله تعالى؟ لا والله. لكن بمجرد المؤمن ما يذكره العبد برحمة الله أو بعقاب الله أو بعلم الله، فلا يجد شيء إلا أن يقول: سبحان الله، ما قدرناك حق قدرك. إذن لا يكون الذكر إلا تبعا للمعرفة. لذلك دائما العلماء تجدونهم يقول لك: درسوا العقيدة ودرسوا التوحيد، درسوا العقيدة بمعنى العقيدة التي تطلعون فيها وتتعرفون فيها على ربكم، يعني مش العقيدة تاع الخلاف، تاع النقاش والخلاف بين الأشاعرة والمرجئة، لا، هذه عقيدة علمية للرد، هذه علمية للرد، لرد الشبه. هذه طائفة من الطلبة يدرسونها، ما شاء الله عندهم إمكانات تفضل، لكن العقيدة التي يقول دائما العلماء اهتموا بها اهتموا بها اهتموا بها، يعني دير درس العقيدة أو اجلس ودرس العقيدة، هي هذه، أنك تمسك صفات الله تبارك وتعالى وتتدرسها مع إخوانك. هنا تدرس تقول سبحان الله، تدرس وتقول سبحان الله. إذن هذا يدل على أن الذكر يكون على قدر المعرفة، لأن الله عز وجل قال: معلاش، رأوني بشرا يمجدوني. وش تفهم؟ كيف عرفوني؟ مفهوم؟ هذا أول. ثانيا فيه إثبات الرؤية لله تعالى، الرؤية التي أراد أن يحرمنا منها بعض أهل البدع، قالوا لن تروا ربكم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هم قالوا لا. في هذا الحديث إثبات رؤيا، أين وجه الدلال؟ وكيف لو رأوني، لو كان محالا ما قالها، كيف لو رأوني. كذلك ثالثا فيه بطلان قول الزنادقة الذين يقولون إن اليقين يسقط التكليف، إن اليقين يسقط التكليف. هذا قول نشره الصوفية في بعض الأزمنة ويريدون إحياءه في هذا الزمن. على قدر اليقين قال لك يسقط التكليف، يعني إذا بلغت درجة عظيمة من اليقين والعبادة خلاص، يعني بالإيمان خلاص سقط عنك التكليف، دير وجهه. هذا رأيناه، هذا مرام، وهذا كذب، لأنه السيد الموقنين شكون؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما غفل لحظة عن عبادة الله وما سقط عنه التكليف طرفة عين. الذين يقولون بسقوط التكليف هم الصوفية الزنادقة والدروز، لكن الدروز يقول لك التكليف إلى غاية 40 سنة. دروز هؤلاء طائفة كافرة وينتسبون الإسلام بالسيف، قال إحنا مسلمون وما ليسوا بمسلمين. الدروز هذول طائفة يقولون بأنهم غير مكلفين بالشريعة حتى كي يوصلوا 40 سنة، قياسا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قياسا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكلف حتى 40 سنة. سلوك القياس عجيب. فالدروز هذا طبعا دينهم ليس بدين، ليس بدين. وعندك الصوفية، الصوفية الزنادقة كذلك يقولون بهذا، حتى إذا رأيت أحدهم يشرب خمرا أو يلمس امرأة فيقول أنت ما راكش تشوف منها، صحيح أنك تراها خمرا لكن عندما تصل إلى هنا تتحول إلى لبن، تتحول تولي البن. وهذه المرأة كلك تمسها، قال أنت تارك تشوفني نمسها في هذه الدنيا، بصح أنا نمسها يوم القيامة، يوم القيامة هذه تاع يوم القيامة. روح، أين الدليل على أن بطلان هذا القول؟ أين الدليل على بطلان هذا القول؟ وش قال الملائكة؟ شوف فقه تاع الملائكة، كيف لو رأوني؟ قال لو رأوك لازدادوا لك عبادة وتعظيما وتمجيدا. تمام، لو رأوك هذه الدنيا الآن ازدادوا لك تعظيما وتمجيدا وعبادة، ما يسقطش التكليف. فهم؟ ثم قال فيقول المولى تبارك وتعالى فما يسألون، أي بعد أن أخبر الله تعالى ماذا يقولون، قال فما يسألوني. وهذا فيه إرشاد إلى أهم أنواع الذكر، أهم أنواع الذكر والدعاء، أن الله تبارك وتعالى خصه بالذكر فقال ما يسألوني. فالله تعالى كأن، ونحن نعلم ذلك، أنه يريد أن يسمع عبده يسأله. أول شيء سأله ماذا يسألون، كأن الله عز وجل يحب أن العبد يسأله، لذلك أن الله يحب الإلحاح والإلحاف في الدعاء أكثر من الدعاء دائما. وأعظم الدعاء هو سؤال الله تعالى الجنة، أعظم شيء تدعو به الله هو أن تسأله الجنة. ف كثير من الناس ربما تنطلي عليهم أيضا شبهة هؤلاء الذين يريدون أن يراوغوا الناس، مثلا يقولون سؤال الله الجنة كأنك تسأل الله لمصلحة، كأنك أنت لا تعبد الله لأنه الله بل تعبد الله لأجل الجنة. إما لو نعبد الله لأجل الجنة ونعبد الله فرارا من النار. وأرادوا أن يزوقوا هذا المعتقد الفاسد بكلام لا يصح عن أحد السلف، وإن صح منهم فولا ليس بحجة، وهم يدعون أنهم يقولون إننا اللهم إن كنا نعبدك خوفا من نارك فأدخلنا إياه، وإن كنا نعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنا إياه، وإن كنا نعبدك لك لأجلك فلا قينا بك. يعني هذا كلام بعض الناس قد ينخدع به لكنه ليس بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على من يعبدوه رغبا ورهبا، كان يثني عليهم الله تبارك. وبعد ما ذكر الأنبياء، ذكر تقريبا كثير من جل الأنبياء، ثم قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا في ماذا؟ في الجنة، ورهبا من النار. ثم هذا يرد عليهم أيضا، ما يسألوني؟ قال إنهم يسألونك جنتك. وجاء واحد الأعرابي، وحديث قلناه مرة ذكرناه في سنة أبي داود وسنة الإمام أحمد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة، جاء واحد الراجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول في الصلاة؟ قال: وش تقول في صلاتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأعراب، قال: ماذا تقول في صلاتك؟ فقال: أتشهد أن يقول لا إله إلا الله، وأقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. ما كان دعاء إن شاء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي بدأ يدعي، يأتيه بجوامع الكلم، يعني كلام رائع، حتى الناس كثير ما يقدروا شيء يحفظوا الكلام يتحسروا، وكأغي جيت ندعو هذا الدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أتقول أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار؟ إيه. قالوا: حولها ندندن. قالوا: أنا ومعاذ بن جبل حولها ندندن. قال: شك تسمع نقوله لنصل إلى الجنة ولنفر من النار. فدل هذا على أن سؤال الله الجنة أعظم ما يمكن أن يسأل عنه. ومع ذلك نبين، ظن هؤلاء أن الجنة يعني لا تسأل بذاتها، ظنوا أن الجنة مجرد مأكل ومشرب ومنكح، وغفلوا على أن أعظم ما في الجنة هو النظر إلى الله. تسأل الله الجنة، تسأله عن كل نعيم خاصة أعظم نعيم. لذلك كثر في القرآن وصف الجنة، وكثر في القرآن وصف النار. ولو لم يكن فيه حكمة هذه، لماذا يذكر الله تعالى وصف الجنة بهذه التفاصيل والإكثار من ذلك، وصف النار بهذه التفاصيل والإكثار من ذلك؟ هذا أمر مطلب، يعني مطلب من مطالب الدعوة، أن الإنسان لا يركز على هذا، لأن الله أكثر منه في القرآن. وفي رواية لمسلم قالوا: ويستغفرونك. فقال فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سأل، غفرت لهم وأعطيتهم ما سأل. ما هو الشيء الذي سألوه؟ هو الجنة. وعند البخاري: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ماذا يشبه هذا الكلام؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. مين ما فين تسمعوا هذا الكلام؟ ها؟ صح ولا لا؟ وقفة عرفات. مع أن احنا الآن الإنسان يكون جالس من جلسة ذكر، ما هوش وقفة عرف. أشهدكم أني قد غفرت لهم. سبحان الله، راح للحج، كل هذا كله التعب والمسير وكذا وبذل المال والخوف كذا، ويطمع في عرفات ويبكي لأجل أن يحصل على هذا. أشهدكم أني قد غفرت له. انظر الإنسان العاجز الذي فاته هذا، فلا يفوتنه مجلس الذكر، ينتهي المجلس: أشهدكم أني قد غفرت له. والدليل على أن مجالس الذكر هذه، مجالس الذكر، ذكر الله تعالى، يجلس إنسان يبدأ يقرأ قرآن، آخرين يسمعوا ويفسر لهم أو يشرح لهم، دليل على أنها مثل الحج. حديثان: الحديث الأول ما رواه الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة، تكلمنا عنه هذا غير كيما، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا وش دار؟ صلى وذكر الله، جلس يذكر الله وحده. حديث آخر، حديث رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، استمع إلى هذا الحديث، قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. يعني جاء يريد أن يتعلم خير أو يعلمه، كان له كأجر حاج تام من حجه. إنسان كيجي مجلس ذكر ويجلس، يريد طبعا الإخلاص، يريد أن يتعلم أو يعلم الناس يتعلم بشيء كتاب كذلك يعلم كان له أجر حاج تام من حجه فانظر إلى فضل. إذن ما والحاج وش يقال له وهو واقف عرف أشهدكم أني قد غفرت لهم. فكذلك الذي قصد ذكر الله في مجالس الذكر يقال له أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا مهم جدا من باب التسلية وليعلم المسلم أن فضل الله تعالى واسع. وأخيرا يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ومعهم واحد فيهم فلان ليس منهم أي ليس من الذاكرين إنما جاء لحاجة. كان عنده شغل مثلا جاء حشم باش يزقيلو الناس قاعد تشوفه وينوضوا من بعيد الناس قاعد تشوفه وش به قعد أو قاعد يستمع مفهوم هل هذا يدخل ولا لا. فملك يكشف هذا الرجل فيهم فلان ليس منهم. فعندئذ طبعا في رواية وش قال يا رب هذا علينا وليا نبذت فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس فيهم. كان جايز برق وجلس مفروض عنده نية الإقبال تعلم لا. وش قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال العلماء هذا إكرام لهم لا لا تبان إكرام لهؤلاء الجلساء أنت منهم يا الله معهم غفرت لهم فهم تبانا هاوش مال يعني ليس لأجله هو ما بذل جهدا ما أتى بقصد سماع الحديث لما جاء أهل ثم جلس إكراما لهم أكرمه الله تعالى. ومعروف أن الإنسان إذا أكرم جليسك فقد أكرمك مفهوم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أل هذه تعالى القوم شو اسمها هم القوم الكمالية أي هم كل القوم هذو هم القوم. في رواية هم الجلساء هذو جالسين مش لا مع القهاوي مثلا لا الطرقات هذا ما مش جال ما مش قوم هم القوم هم القوم كاملين جالسين يذكرون الله تعالى. فلا يشقى بهم جليسهم لا يشقى بهم جليسهم. يحتمل يجيك واحد يقول لك هذا لا يعني باللي غفر له لا يعني لا 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 يشقى بهم أي لا يضره لأنهم جالسين في خير فلن يضره. جاءت رواية مسلم توضح أنه يلحقه ما لحقه فقال وله غفرت. رواية مسلم مش توضح أنه معنى لا يشقى بهم جليسهم أنه هو كذلك مغفور له. ونختم حديثنا فنقول في هذا الحديث تبين لنا فضل الذكر فضل مجالس الذكر وفضل الذاكرين وفضل الاجتماع على الذكر وأن جليسهم يندرج معه فيه فضل الجليس الصالح الذكرين جليس صالح كمثل بائع المسك إن لم يبيع فإنه إن لم يحديك لما أعطاكش فإنه يصيب بشيء من ريحه. تتذكروا جيدا لما تكلمنا عن جليس الصالح وجليس السوء ضربنا مثال بحيوان كلب أصحاب الكهف. قال ابن كثير ومن نعمة الجليس الصالح أن الله قد ذكر كلب أصحاب الكهف معهم يعني لولاهم ما ذكره. شوف يعني من بركة هذا الجلسة معهم أن الله ذكره في القرآن صار معروف أصحاب الكلب وكلب وثامنهم كلبهم يعني صار يذكر. وبالمقابل ابتعاد عن جليس السوء فهو كنافخ الكير إن لم يحرق أو يحرق ثوبك أذاك بريحه سنبتعد تماما عن جلساء السوء إلا واحد وقت يروح لهم إنسان قادر دائم اذهب إليهم بهذه النية نروح نجلس معهم أمر بالمعروف أنهم عن المنكر. غير شفت الحالة يعني تزيرت قال لا في أصحاب الكهف فهم هذه تمام يعني مثل الكلب أفضل. فكذلك فيه حب الملائكة لبني آدم يبحثون عنهم فيه كذلك ساعة رحمة الله تعالى كيف غفر لعبد لم يقصد شيئا. وكذلك فيه أن السؤال قد يصدر من العالم وهو يعلم ما يسأل عنه على سبيل تنويه بالشيء ورفع القدر فهمنا. وغير ذلك. وفيه أيضا أن الحديث اشتمل أن الشيء الذي اشتملت عليه الجنة وما فيها من خيرات والشيء الذي اشتملت عليه النار ما فيها من عذاب يفوق الوصف، لأن الله تعالى قال كيف لو رأوها. الوصف الذي ورد لدينا في القرآن في السنة لا يكفي، بل ما لم نراه فهو أشد وأعظم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل ذكره وخاصته، من أهل القرآن واتباع سنة النبي العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.